بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف، فهذا هو الدرس الأخير، واليوم الأربعاء 21 من ذي القعدة عام 1437 من الهجرة. يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية آية عظيمة، آية مكارم الأخلاق. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال القرطبي: وهذه الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. وقال السعدي: وهذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. يقول الله عز وجل: خذ العفو، هذه الجملة الأولى. خذ العفو أي من أخلاق الناس، والمعنى ما جاء منهم فاقبل منهم. فينبغي على الإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ما جاء منها. وقد قال هشام بن عروة عن أبيه: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وفي رواية: خذ ما عفي لك من أخلاقهم. خذ العفو، قال السعدي، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طباعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم، ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. انتهى كلام السعدي. إذن خذ العفو أي من أخلاق الناس، لا تدقق، لا تستقصي عن البواطن، فما استقصى كريم. اعفو، سامح، تغافل، تغاضى، ما جاء من الناس فاقبل، اقبل منهم واحتسب الأجر عند الله عز وجل. اقبل العذر، سامح من أخطأ، كن متسامحا، كن لينا، لا تتكلم إلا بالجميل، ولا تأمر إلا بالشيء العظيم. اعفو عن هذا واقبل عن هذا، لا تشق على الناس أبدا، ولا تشق عليهم فوق طاقتهم. خذ العفو، صل من قطعك، أعطي من حرمك، اعفو عمن ظلمك، لا تدقق كثيرا، سامح واعفو وأحسن. هذه من أعظم أخلاق الأخلاق. خذ العفو أي من أخلاق الناس، فإن من طبق هذه الآية حصل له خير عظيم. أبدا تغافل، تغافل عن كثير من الأمور، فإن التغافل عز وتوفيق وهداية. تتغافل عن أخطاء الناس، تتغافل عن أخطاء الناس، تتغافل عن ما وقعوا به من غير قصد، سامحهم ولا تعاملهم بأخلاقهم وإنما بأخلاق الإسلام. خذ العفو، واضح معناه؟ خذ العفو. والجميع يعرف أن العفو له ثمرات مرت معنا في سورة آل عمران، لكن نمر سريعا على بعضها حتى لا نطيل. فمن أعظم فضائل العفو، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت لمن؟ للمتقين. ذكر الله عز وجل من صفاتهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيضا يحبهم الله عز وجل. العفو سبب للعز، جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. استجابة لأمر الله، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إلى غير ذلك مما سبق. خذ العفو وأمر بالعرف. قال البخاري: العرف المعروف. والمراد بالمعرف هنا وأمر بالعرف كل خصلة حميدة يحبها الله ورسوله من الأقوال والأفعال والأعمال، بكل قول حسن. وأمر بالعرف أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامن للقريب والبعيد. فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر بالوالدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. خذ العفو وأمر بالعرف، أمر بكل قبيح جميل، كل أمر جميل أمر به وحث عليه وانصح به ووجه إليه. هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق، فمن أراد العز وأراد التوفيق يستجيب لهذه. وأعرض عن الجاهلين. من المعلوم أن الإنسان حينما ذكر الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، لا يخفى أن الإنسان الذي يريد أن يوجه الناس للخير لابد أن يجهل عليه أحد، فقال: وأعرض عن الجاهلين. لابد أن الإنسان يواجه من يجهل عليه، فقال الوصية الثالثة: وأعرض عن الجاهلين. معناها أي بعد إقامة الحجة عليهم. فقول من يقول من المفسرين أنها منسوخة هذا خطأ، ذهب إليه بعض العلماء، هذا خطأ جمهور العلماء أنها غير منسوخة، وإنما معناها انصح. تأتي إلى قوم في الشارع لا يصلون فتقول: صلوا، فقام أحدهم وجهل عليك من سبل أو شتم، أعرض عن الجاهلين. إذن معنى الآية وأعرض عن الجاهلين بعد إقامة الحجة، فإن الإنسان الذي يريد أن يقيم الحجة على الناس لابد أن يواجه من يعانده، ربما من يضربه، ربما من يشتمه، ربما من يسبه، فقال: وأعرض عن الجاهلين، أعرض عنهم، لأنه لابد من أذية من الجاهل. وقد قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال ابن كثير: أي إذا سفه عليهم الجهال بالسيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه آية عظيمة، ففيها الحث على التخلق بمكارم الأخلاق. وهذه الآية كما قلنا جمعت مكارم الأخلاق: خذ العفو من أخلاق الناس، ماذا قلنا في الشرح؟ اقبل من مسيئهم، صل من قطعك، لا تدقق، أحسن إلى هذا، ما جاء منهم فاقبل، لا تشق عليهم ولا تكلفهم فوق ما يطيقون. من فوائد الآية فضل العفو عن الناس. من فوائد الآية الحث على الأمر بالمعروف وبكل خير. ومن فوائد الآية أن من علامات حسن الخلق الإعراض عن الجاهلين بعد إقامة الحجة عليهم. ومن فوائد الآية فيها إشارة إلى أن الإنسان لابد أن يواجه من يسفه عليه وجهه، وأعرض عن الجاهلين. ثم قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ذكر تعالى ما ينبغي أن يعامل به شياطين الإنس والجن، فبدأ بشيطان الجن، لأن الشياطين تنقسم إلى قسمين: شيطان جني وشيطان إنسي. بدأ الآن ما ينبغي أن يعامل به شيطان الجن، وأنه ليس له إلا كم طريقة؟ واحدة. يقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان، أي إذا نزغك هذا النزغ من الشيطان وسوس لك بمعصية، وسوس لك بغضب، أغضبك حتى تخرج عن حدود الطاعة، وسوس لك بالانتقام، هيج المعصية، زين لك المعصية والمنكر، ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني وسوس لك بمعصية، إما بفعل المعصية أو بترك واجب، ترك الواجب يعتبر معصية. كيف العلاج؟ فاستعذ بالله، أي اطلب من الله عز وجل أن يعيذك من نزغه، أي يمنعك ويقيك من هذا الشيطان الرجيم. إنه سبحانه وتعالى سميع لدعائك، سميع لما يوسوس لك من الشيطان، عليم بوسوسة الشيطان لك وبالتجائك إليه وبكل ما يقوله ويفعله خلقه، فهو الذي بيده إن جاءه. هذه الآية فيها أنه لا ينجو الإنسان من شيطان الجن إلا الله بالاستعاذة، ولهذا أمر بالاستعاذة منه، لأن الملاينة والملاطفة وفعل الجميل لا تنفع معه، تنفع وما تنفع، لأنه لا يرى، لا يرى، فلا دواء إلا بالاستعاذة، بالاستعاذة من شره. أما شيطان الإنس فقد أمر الله عز وجل بمداراته، وأمر بالإحسان إليه، وأمر بفعل الجميل معه، لعله أن يرتدع، بل لعله أن يكون صديقا بعد أن كان عدوا، لأنه ينفع معه، بعكس شيطان الجن. في ثلاث آيات، في ثلاث آيات، الآية الأولى هنا يقول ابن كثير: في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. الآية الأولى هذه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الآية اللي سبقت تقصد، هذه نص حث على ملاينة الناس، الإقبال منهم، العفو عنهم، الإحسان لهم، من أجل ماذا؟ من أجل أن يذهب ما في قلوبهم. الآن إنسان لو مثلا تشعر أن هذا الرجل لا يريدك، فتذهب وتسلم عليه وربما تدعوه إلى بيتك، يذهب، غالبا يذهب ما في قلبه، يذهب ما في قلبه. نعم، هذه الآية فيما يتعلق بالبشر. طيب، وقال تعالى في سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم ما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الجن الاستعاذة، جن الإنس عفوا، الشيطان الجني استعاذة، ابن آدم ادفع بالتي هي أحسن، في سورة السجدة عفوا، في سورة فصلت، الظهر نسيتنا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم ذاك نزغ الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. إذن هذا علاج، علاج سماوي، علاج ما في كلام، علاج 100%. طبق هذا العلاج، شيطان الجن الاستعاذة، انتهى الموضوع. شيطان الإنس، من بينك وبينه عداوة، من بينك وبينه شيء تشعر أن هذا الرجل لا يميل إليك، طبق العلاج السماوي، إحسان إليه، العفو عنه، الابتسامة في وجهه. هذه الآية. وإذا قال وما يلقاها، بيّن الله عز وجل أن هذا العلاج السماوي لا يعطى لكل أحد، توفيق من الله. وإذا كشف قليل من الناس من يعرفه، مع أنه يقرأ الآية صح مباشرة، هذا يحقد على هذا، وهذا يبغض على هذا، هذا يعرض وهذا يعرض، بينما هذا يقول الله عز وجل وما يلقاها، ما يعطاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني لا يعطيه الله لكل أحد، بل لا يعطيه إلا لمن جعل له البخت الأعظم والنصيب الأوفر عنده. ولهذا قال ادفع بالتي أحسن، ادفع عداوة شيطان الإنس ب بالتي هي أحسن. قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي صديق في غاية الصداقة. ثم بين أنه لا يعطى لكل الناس، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثلاث آيات لا رابعة لها. فعلينا حينما نسمع هذا الأمر أن نطبقه، وإلا ما فائدة الأوامر حينما نقول القرآن دستور والقرآن نور والقرآن هدى؟ أن تطبق هذا الأمر، طبق. أنت سمعت الآن أن هناك علاج سماوي لمن بينك وبينه عداوة، عداوة دنيوية أو حقد أو تباغض أو تشعر أن هذا الرجل لا يريدك، طبق هذا العلاج بالملاينة باللين، فعل الجميل بالإحسان إليه، وما أدريك ينقلب من عدو إلى صديق، ابتسم في وجهه. فاستعذ بالله، فيشرع الاستعاذة عند نزغ الشيطان. من يذكر لنا متى تشرع الاستعاذة؟ أيضا عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وعند الوسوسة ما يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق هذا من خلق هذا حتى يقول من خلقك، فإذا بلغوا ذلك فليستعذ بالله. وعند الغضب حينما قال النبي للرجل وقد غضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعندما يرى رؤية يكرهها قال النبي وليتعوذ بالله من شر، ومنها عند دخول الخلاء اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخوائف. من فوائد الآية عداوة الإنسان، عداوة الشيطان للإنسان، أنه يجب الحذر من نزغات الشيطان، أنه لا نجاة من الشيطان إلا باستعاذة بالله عز وجل، إثبات صفتين لله وهما السمعان. ثم قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. لما ذكر الله عز وجل في الآية الماضية كيف النجاة من شيطان الجن وشيطان الإنس، ذكر هنا أنه ما في أحد يسلم. هل هناك أحد يسلم من نزغات الشيطان؟ لا، ذكر المتقي. لو ما في أحد يسلم من المعصية، ما في أحد يسلم من نزغات الشيطان، هذه سنة الله في الحياة. المؤمن التقي ماذا يعمل؟ ذكر هنا إن الذين اتقوا، يخبر الله عز وجل عن المتقين من عباده الذين أطاعوه وتركوا ما نهى عنه، لكن ما يلزم ذلك أنهم لا يقعون في معصية أو يوسوس لهم الشيطان، فلا أحد يسلم من وسوس الشيطان، لكن يخبر الله عز وجل ماذا يفعلون إذا جاءت هذه النزغات. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، طبعا هو في قراءة طيف، وهما قراءتان مشهورتان، طائف من الشيطان قيل غضب، وقيل هم بالذنب، وقيل بذنب، وكلها ترجع شيء واحد، أن الشيطان يريد ماذا؟ أن يقع الإنسان فيما لا يغضب الله عز وجل، فيما لا يرضي الله عز وجل من غضب أو هم بمعصية أو وقوع بمعصية. ما العلاج؟ تذكروا، أي تذكروا عقاب الله وتذكروا جزيل ثوابه، عقاب الله لمن فعل هذا الأمر المحرم وعظيم الثواب لمن تركه. يوسف عليه الصلاة والسلام قد همت به وهم بها، فقد رجح ابن تيمية ابن القيم وهم بها أنه الهم الطبيعي فتركه لله، فصارت من قبله وتحت الذين، وكما في حديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. تذكروا فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله، فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه، كما قال تعالى في سورة العمران ماذا قال؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. سؤال، ما معنى ذكروا الله؟ أي نعم، وليس مراد الذكر اللي هو سبحان الله الحمد لله، لا، ذكروا الله عز وجل، ذكروا وعيد الله، ذكروا موعود الله، ذكروا ثواب الله عز وجل لمن ترك هذا الأمر، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحو. يقول ابن رجب رحمه الله ولما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر والعلانية مع أنه لا بد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى، إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات، فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة، وهو أن يتبعها بالحسنة. قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الصحيحين أبي مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ثم أتى النبي فذكر ذلك له، فسكت النبي حتى نزلت هذه الآية، فدعاه فقرأها عليه، فقال الرجل: هذا له خاصة؟ قال: بل للناس عامة. قيل للحسن البصري: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، فلا تمل من الاستغفار. انظروا فضل العالم، العالم يرى ما لا يرى العابد غيره. بعض الناس يعتقد نفس الرأي هو الصواب ما بعده، فحينما يسأل عالم يرى، يعتقد يقول: نحن نضحك على الله، اذنب ثم استغفر ثم اذنب ثم استغفر. طيب ماذا تريد؟ تريد أن تبقى على الذنوب؟ هذا ما يريده الشيطان، أنت تذنب واستغفر. ذاك السعدي رحمه الله يقول: ولما كان العبد لابد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطا ينتظر غفلته، ذكر تعالى علامة المتقي من الغاوين، وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب، تذكر من أي باب أتي ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكر ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر واستغفر الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة والنصوح والحسنات الكثيرة، فرد شيطانه خاسئا حسيرا قد أفسد عليه كل ما أدرك منه. نعم. فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. اختلف العلماء وإخوانهم المراد، لكن الذي عليه الجمهور وإخوانهم أي وإخوان الشياطين من الإنس، فإن لهم إخوان، هم إخوان شياطين الإنس إخوة لشياطين الجن. الله عز وجل يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإخوانهم أي وإخوان الشياطين من الإنس، وهم أتباعهم المستمعون لهم القابلون لأمرهم. يمدونهم في الغي أي تساعدهم الشياطين على فعل المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم، ثم لا يقصرون. قيل معناه إن الشياطين تمد والإنس لا تقصر في أعمالهم، كما قال علي بن أبي طلحة ابن عباس: لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. جعلهم الله عز وجل يعاون بعضهم عضا، والشياطين تأزهم أزاء للمعاصي والعياذ بالله. من فوائد الآية أنه لا يسلم أحد من وسوسة الشيطان. من فوائد الآيات: على المسلم إذا أصابه شيء من مس الشيطان أو ألم بذنب أن يتذكر عقاب الله وأن يتذكر ثواب الله. من فوائد الآيات أن الكفر والفجر إخوة للشياطين، وفيها أن الشياطين تساعد من توليه على المعاصي والمنكرات. ثم قال الله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأتهم بآية أي معجزة، إذا محمد عليه الصلاة والسلام لم يأتي بآية، قد طلبوا آية يا محمد، سواء قلنا آية كونية أو آية شرعية، قالوا لولا اجتبيتها، هل اخترقتها يا محمد واخترعتها من عند نفسك؟ يقولون تهكما لعنهم الله. قل أي يا محمد، إن أي لهم، إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء، وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي، فإن بعث آية قبلتها، وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم عليم. والله عز وجل قد بين في سورة بني إسرائيل أنه إنما لم يرسله بخارق مثل خارق الرسل المتقدمة كناقة صالح، أنه إن فعل ذلك فكذبوا أهلكهم. ماذا قال تعالى؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. لأن الله عز وجل لما اقترحوا هذه الآيات بين لهم هنا وفي سورة العنكبوت أنه أنزل لهم آية هي أعظم من جميع الآيات وأكبر. هذا القرآن العظيم أعظم من ناقة صالح، وأعظم من يد موسى، وأعظم من عصا موسى التي تكون ثعبانا. ومما يدل على أنها أعظم الآيات أنها تتردد إلى يوم القيامة على أسماء الخلائق، وأنها كلام رب العالمين الذي يعجز عن الإتيان بمثل جميع الخلائق. بل الله تحداهم، تحداهم أن يأتوا بصورة، قل فأتوا بصورة من مثله، تحداهم بصورة في سورة يونس، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بصورة مثله، تحداهم بعشر صور، قال في سورة هود، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، تحداهم بالقرآن كله، قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم بين في سورة بني إسرائيل أن عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدرون على الإتيان بمثل هذا القرآن. قال تعالى قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما كان معجزة يعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن، وهي معجزة باقية تتردد في آذان الخلائق إلى يوم القيامة محفوظة، تولى رب العالمين حفظها. لو أراد أحد أن يزيد فيها نقطة ما استطاع. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ولأجل عظم هذه الآية وأنها أعظم الآيات أنكر على من طلب آية إنكارا شديدا في سورة العنكبوت. ماذا قال الله تعالى؟ قال وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما نذير مبين. ثم أنكر عليهم طلب آية غير القرآن، قال أولم يكفهم، فالقريش، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. فمن لم يكتفي بهذه الآية العظمى عن جميع الآيات فهو جدير بأن ينكر عليه. ولذلك قال لو قالوا هنا لولا اجتبيتها، بين لهم أن هذا القرآن أعظم آية، لا ينبغي الإنسان يطلب آية غير هذا القرآن. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر جمعوا بصيرة، هذا بصائر من ربكم جمعوا بصيرة، أي هذا القرآن الذي هو أعظم آية وتطلبون آيات أخرى بصائر من ربكم. بصيرة أي برهان قاطع ودليل ساطع الذي يبصر في ضوئه الحق واضحا لا لبس فيه. فالبصائر الحجج القاطعات والبينات الواضحات التي لا تترك في الحق لبسا إلى آخره، كما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذا بصائر من ربكم. الله أكبر، بصيرة. فمن تبصر في هذا القرآن هدي، وهدى أي بيان ودلالة، أي هاد لمن اتبعه وعمل بما فيه لكل خير وسعادة. وقد تقدم معنا يا أيها الأخوة لعلكم نسيتم أنه قال وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، تأتيك آية أخرى هدى للناس، كيف يقول هنا هدى للمؤمنين وفي آية أخرى في البقرة هدى للناس جميع الناس؟ نقول هناك قواعد في التفسير، من لم يفهمها يقع في خلط، يقول كيف آية يقول القرآن هدى للناس ثم في آية أخرى يقول هدى للمتقين، صح ولا لا؟ نقول إن الخل يقع فيه بعض الناس، الخل يقع فيه الناس أنهم لا يعرفون أنه أحيانا يكون الآية لها إطلاق خاص وإطلاق عام، إطلاق خاص إطلاق عام. فنقول القرآن العظيم يطلق هداه على الهدى العام ويطلق على الهدى الخاص. الهدى العام تنطبق عليه هدى للناس، أي يبين الطريق ويوضح الطريق الحق من الباطل والنافع من الضار. قال تعالى هدى للناس، ما معنى هدى للناس؟ يبين الطريق الحق من الناس، جميع الناس المؤمن والكافر. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا، ما معنى هديناهم؟ بينا لهم الطريق الحق من الباطل، بينا لهم على لسان نبيهم صالح. إن هديناه السبيل، بينا له السبيل. أما الهدى الخاص فهو المراد التوفيق للسعادة والتوفيق للأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل، اللي هي هدى للمتقين، وهنا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والإنسان إذا فهم ذلك سارت عنه إشكالات كثيرة، إشكالات كثيرة، يعني إطلاق عام وإطلاق خاص. خذ مثال هذا، بعض الناس أظنها تعارض، ليس هناك تعارض. يقول الله عز وجل في حق نبينا: إنك لا تهدي من أحببت. في آية أخرى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. يظن أن فيه تعارض، ليس هناك تعارض، لأنه إنك لا تهدي من أحببت المثبت في قوله وإنك لا تهدي الهدى العام. النبي يهدي، ما معنى يهدي؟ الهدى العام، يوضح طريق الحق من الباطل. وأما المنفي إنك لا تهدي، ما هو المنفي؟ التوفيق، هذه بيد الله عز وجل، ما يستطيعها. يستطيع محمد؟ لا، هذه بيد الله عز وجل. نعم. أما الهدى المنفي في قول إنك لا تهدي، فهو التفضل بالتوفيق وسعادة المرء، وهذه بيد الله عز وجل. نعم. فالقرآن هدى، لكن ليس لكل الناس، بل بعض الناس حجة عليه، نسأل الله السلامة. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إلى آخر الآيات. ورحمة، فإن العمل بكتاب الله رحمة وهداية ونور للبشرية تحصل به السعادة الخير لقوم يؤمنون. فيه فضل الإيمان، وجهه أن الهدى والرحمة لمن؟ لأهل الإيمان. فكلما قوي إيمان الشخص زادت هدايته، لأن الشيء إذا تعلق بوصف زاد بزيادته ونقص بنقصانه. من فوائد الآية أن الرسول لا يملك أن يأتي بآية من نفسه، ومن فوائد الآية أن الرسول متبع للوحي الذي ينزل عليه، ومن فوائد الآية فضل هذا القرآن، وأنه به يبصر الإنسان ويتبصر الحق من الباطل، وفيه أن القرآن هداية لمن آمن يهديه لكل طريق صحيح، وفيه أن كلما قوي إيمان الشخص كانت هدايته أقوى، كانت هدايته أقوى، فيه فضل الإيمان. ثم قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أمر من الله بالاستماع والإنصات لمن عند تلاوة القرآن الكريم، فاستمعوا له وأنصتوا. الفرق بين الاستماع والإنصات: الاستماع هو التدبر في الشيء والإصغاء إليه بتدبر، هذا نسميه ماذا؟ استماع. والإنصات السكوت وترك الكلام، واضح؟ الفرق بين الاستماع والإنصات. إذا الاستماع ما هو؟ التدبر، تدبر الإصغاء للشيء. الخطيب يخطب يوم الجمعة، تستمع له، ما معنى تستمع؟ تنصت وتصغي. الإنصات السكوت، لا، الإنصات السكوت، السكوت. فأمر الله عز وجل إذا قرأ القرآن بالاستماع والإنصات. وقد اختلف العلماء في هذه الآية، فقيل في الصلاة، وقيل الإنصات للخطبة، وقيل عام. قال ابن جزي في التسهيل، وهو الراجح لوجهين: أن الآية عامة في الخطبة، في الصلاة، كل ما قرئ، متى ما قرئ القرآن، لوجهين: أولا أن اللفظ عام ولا دليل على تخصيصه، الثاني أن الآية مكية والخطبة إنما شرعت بالمدينة، وإن كان رجحه بن جرير لكن قول ضعيف، فالآية معروفة الإعراف مكية، والخطبة متى شرعت؟ بالمدينة. فالصحيح أن الآية عامة، إذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، في الصلاة، في الخطبة، في كل وقت. لعلكم ترحمون، فيه أن الاستماع للقرآن سبب للرحمة، وقد سبقت معنا مرارا وتكرارا أسباب الرحمة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، ننقل لكم كلامه وإن كان طويل لكن أربع سطور: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضٍ ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدلني على المراد. فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هنا، وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله عز وجل، كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد أي شاهد القلب حاضر غير غائب إلى آخر ما قال. فالآية فيها الحث على الاستماع والانصات عند قراءة القرآن، وهذا فضل عظيم. وهناك إذاعة القرآن ما شاء الله، إذاعة القرآن يستطيع الإنسان أن يجعلها في سيارته أو في بيته فيستمع للتلاوات، يستمع القرآن. والآن في السيارة إذاعة القرآن يستطيع الإنسان يستمع القرآن كل وقت، لكن الناس قصروا في كتاب الله عز وجل، وخاصة أن الاستماع لكتاب الله عز وجل سبب للرحمة وفيه فضل، هذا الفضل العظيم. فعلى المسلم أن يحرص أن يستمع القرآن الكريم، فإنه النور والهدى والتوفيق والهداية. ثم قال الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين إلى آخره، الآية قبل الأخيرة. واذكر ربك في نفسك، الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أنه من المراد؟ أمته كله، عام سائر الناس. هذه الآية فيها كلام لأهل العلم، لكن سأذكر لكم ما ذكره الشنقيطي في المراد واذكر ربك في نفسك. فإنه ذكر أن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم آداب الذكر، وجعل له الذكر على نوعين، ذكر نفساني وذكر لساني. الذكر النفساني فهو الذي يذكره العبد في نفسه، واذكر ربك في نفسك. فما هو الذكر في النفس؟ قال العلماء، يقول الشنقيطي بالتدبر والتفكر والاعتبار، ولا ينطق به. طبعا ضعفه ابن عطية وغيره، لكن ضعف ذلك الشنقيطي، لكن ذكر الشنقيطي أن هذا هو الصحيح، وأن واذكر ربك في نفسك أي بالاعتبار والتفكر والاعتبار والتدبر. نعم، واذكر ربك في نفسك فتذكر عظمة الله، كمال الله عز وجل، وما عنده من الثواب لمن أطاعه ومن العقاب لمن عصاه. ويكون هذا التذكر والتفكر في عظمة الله وفي صفاته العظمى وفي ثوابه وعقابه لأجل التضرع والخوف. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تضرعا تذللا، وخيفة خوفا. هذا ما اختاره الشنقيطي في معنى الآية، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. يقول الخازن، انتهى كلام الشنقيطي، يقول الخازن وها هنا لطيفة، وأيها أن قول الله واذكر ربك في نفسك فيه إشعار بقرب العبد من الله، وهو مقام الرجاء، لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والرحمة والفضل والإحسان. فإذا تذكر العبد نعم الله عليه وإحسانه إليه، فعند ذلك يقوى مقام الرجاء. ثم أتبعه بقول تضرعا وخيفة، وهذا مقام الخوف. فإذا حصل في قلب العبد داعية الخوف والرجاء قوي إيمانه، والمستحب أن يكون الخوف أغلب على العبد في حال صحته وقوته. فإذا قارب الموت ودنا آخر أجله فيستحب أن يغلب جانب الرجاء. تضرعا وخيفة، تضرعا تذللا وتخشعا وتواضعا، وخيفة أي خوفا. إذا رأي الشنقيطي هذا نسميه الذكر النفساني، وإذا رأي الشنقيطي إن معنى واذكر ربك في نفسك الذكر النفساني. ودون الجهر من القول بالغدو والأصالة، يقول هذا الذكر اللساني، فيستحب أن يكون جهرا لا عاليا ولا مخافتة، ولكن بين. وذلك يقول ابن كثير وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء ولا جهرا بليغا. ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فننديه؟ فأنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والصحابة لما رفعوا أصواته ماذا قال النبي؟ اربعوا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب، كما قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا الذكر اللساني لا يكون برفع صوت ولا يكون بالقلب، إنما يكون بين ذلك بالغدو والآصال. الغدو أول النهار والآصال آخر النهار. هنا عندنا مسألتين أو مسألة، الحكمة في تخصيص الوقتين. نذكر لكم بعض أقوال العلماء. نعم، قيل وإنما خص هذين الوقتين بالذكر لأن الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو الموت، فاستحب له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم وهو وقت الحياة من الموت النوم بالذكر، ليكون أول أعماله ذكر الله. وأما وقت الآصال وهو آخر النهار، فإن الإنسان يريد أن يستقبل النوم الذي هو آخر الموت أخو الموت، فيستحب له أن يستقبله بالذكر. هذا القول الأول، وفيه ما فيه فيه ما فيه. وقيل إن أعمال العبد تصعد أول النهار وآخره، فيصعد عمل الليل عند صلاة الفجر ويصعد عمل النهار بعد العصر للمغرب، فاستحب له الذكر في هذين الوقتين ليكون ابتداء عمله بالذكر وختامه بالذكر. قيل لما كانت الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر مكروهة، استحب للعبد أن يذكر الله في هذين الوقتين ليكون في جميع أوقاته مشتغلا بما يقربه الله من صلاة أو ذكر. قيل لأنهما وقت فراغ، غالبا الوقت هذا وقت فراغ ده معروف، فيكون ألصق بالوقت، ألصق بالقلب، ألصق بالقلب، معروف وقت الصباح وقت العصر أوقات يكون الإنسان فاضي ما في عمل. نعم. وقيل لأنهما وقتان يتعاقب فيهما الملائكة على ابن آدم. وقيل ليس المراد التخصيص بل المراد دوام الذكر، كما أقول فلان عند فلان بالصباح والمساء، فلان أقول دائما فلان عند فلان بالصبح وبالليل، ماذا أقصد؟ أي أقصد دائما. فقال المراد هنا أن يكون الإنسان دائما. قد قال بعض العلماء لأنهما وقت سكون ودعاء وتعبد واجتهاد، وفعلا وما بينهما غالبا الناس أين؟ في المعاش، في الشغل، في العمل. نعم. ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله وعن طاعته وعن التفرغ لذلك. ولا تكن من الغافلين، النبي عليه الصلاة والسلام، المراد أمته، المراد أمته، وهذا فيه تحذير من الإنسان يغفل عن الطاعة ويغفل عن ذكر الله عز وجل. وهذا إن كان فيه جميع الناس قد وقعوا في هذه الغفلة. الغفلة وما أدراك ما الغفلة، من الصفات المذمومة التي ذمها الله في كتابه. قال تعالى عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى عن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقد نهى الله تعالى نبيه عن الغفلة فقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد تكون الغفلة عن الله عقوبة من الله للعبد على معصيته. قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فعلى المسلم أن يحذر الأسباب التي تؤدي إلى الغفلة، فمنها الانقطاع الكثير عن زيارة القبور والانقطاع عن تذكر الموت والدار الآخرة. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال ابن كثير: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن ذلك طول الأمل. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وقال الفضيل: من الشقاء طول الأمل ومن النعيم قصر الأمل. ومن ذلك حب الدنيا والتعلق بها، فإن ذلك من أعظم أسباب الغفلة. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن ذلك الانقطاع عن مجالس الذكر وعدم المحافظة على الأذكار الشرعية في الصباح والمساء وعند دخول المسجد والمنزل وغير ذلك. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال ابن القيم: على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله. وقال أيضا: إن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاها به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. وليعلم الجميع أن عمارة أوقات الغفلة أمر محبوب إلى الله عز وجل، لأن أوقات الغفلات الناس يغفلون عن الطاعات ويغفلون عن العبادات، فجاءت الفضائل العظيمة في أن يعمر الإنسان وقت الغفلة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صيام شعبان: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. قال ابن رجب: في إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد: أولا أنه يكون أخفى، وإخفاء النوافل وإصرارها أفضل، ومنها أنه أشق على النفوس، وأفضل الأعمال أشقها على النفوس. وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعة، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: للعامل منهم أجر 50 منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. ومنها أن المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم. وقد ذكرنا في بلوغ المرام وعمدة الأحكام أمثلة وأحاديث كثيرة على أوقات الغفلات، قيام الليل، ذكر الله في السوق، ذكر الله وقت الضحى، إلى غيرها من العبادات المشهورة. فمن فوائد الآية الحث على ذكر الله، ومن فوائدها الحث على ذكر الله متضرعين خائفين، وفيها أن الذكر لا يشرع فيه رفع الصوت كثيرا. ومن فوائد الآية الحث على ذكر الله في كل وقت، وخاصة وقت النشاط والرغبة والدعاء، وفيها التحذير من الغفلة عن ذكر الله وعن طاعته. ثم قال الله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. لما ذكر الله عز وجل الذين يغفلون عن الطاعة ويتكبرون، بيّن لهم أن الملائكة لا يتكبرون، وأن الملائكة تفرغوا لطاعة الله عز وجل. فقال: إن الذين عند ربك، وهم الملائكة، وقد حكي في ذلك الإجماع. وفي ذكرهم تحريض للمؤمنين على ماذا؟ الطاعة. وتعريض للكفار على ماذا؟ استكبار. انظر الملائكة تعبد الله. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته بل خاضعون متذللون عابدون لربهم. قال ابن عاشور، وهذه فائدة لابن عاشور، ليس المقصود به التنويه بشأن الملائكة، الأمر معروف هذا وذكر في موضع آخر، لأن التنويه بهم يكون بأفضل من ذلك، وإنما أريد به التعريض بالمشركين وأنهم على النقيض من أحوال الملائكة المقربين، فخليق بهم أن يكونوا بعداء عن منازل الرفعة. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، التسبيح التنزيه، ينزهون الله عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وله يسجدون، قيل يصلون وقيل يذلون خلاف أهل المعاصي، وله يسجدون لا يسجدون لغيره بخلاف المشركين الذين يسجدون لغيره. قال ابن كثير، بين المراد الحظ على كثرة الذكر من العباد بالغدو والأصال لئلا يكونوا من الغافلين، ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعاتهم وعباداتهم إلى آخره. والملائكة أهل عبادة، وصف الله بأحسن الصفات، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم من خشيته مشفقون. قال صلى الله عليه وسلم، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ أمرنا أن نقتدي وأن نتشبه بالملائكة. قالوا كيف تصف الملائكة عند ربي؟ قال يتمون الصف الأول في الأول ويترصون في الصفوف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، دخلت البيت المعمور فإذا يدخله 70,000 ملك لا يعودون عن آخرهم. من فوائد الآية إثبات الملائكة، عبادة الملائكة لربها وكثرة طاعتها، خضوع الملائكة لله، ذم من يتكبر عن طاعة الله. ونحمد الله عز وجل أولا وأخيرا على فضله وعلى كرمه ومنه أن وفقنا للانتهاء من تفسير سورة الأعراف كاملة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزائنا وذهاب همومنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونبدأ إن شاء الله في سورة الأنفال.